السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، دائما وأبدا نستنير بكتاب الله سبحانه وتعالى ونستبصر به. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه وسبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. فدوما والحمد لله نستضيء بالقرآن الكريم ونستنير بالقرآن الكريم، ثم إن تعلم هذا الكتاب قربة من أعظم القربات التي نتقرب بها إلى الله، فلا ينبغي أن تضيع الأوقات في غير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ينبغي أن يولى أعظم الاهتمام، ألا وهو العلم بكتاب الله والعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالناس يقبلون ويدبرون ويروحون ويجيئون، والمستقر إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: ما حاصله إن الذي يركز في التعلم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحصل في زمن وجيز علما غزيرا. سنة سنتين ثلاثة وأنت مركز في الوحيين بإذن الله تحصل على علم غزير. فكم من قوم أفنوا أعمارهم في قيل وقال وفي علم الكلام ولم يكادوا يخرجوا من هذا كله بشيء. ثم إنما نحن فيه مع الكتاب والسنة قربة كما سلف، وقد قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، مع تفسير بعض الآيات من سورة الرحمن. ونحتسب جميعا أن يكرمنا الله بكتابه وبتعلم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. سورة الرحمن جاء في فضلها عدد من الأحاديث لا يثبت منها أي خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل أحاديث أقرب إلى التلف والوضع. منها مثلا ما يفيد أنها عروس القرآن، وأنها نزل لها 70,000 ملك يشيعونها عند نزولها، وغير ذلك. وكل هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما يفعله الناس من إيداع سورة ياسين والدخان والرحمن وبعضها في مطبوعة ويوزعونها، لا نعلم لأي من هذه الصور فضائل على غيرها من الصور، أعني لم تثبت نصوص خاصة في فضلها، ولا فيها كسائر صور القرآن لها فضيلة، كما أن سائر صور القرآن لها فضيلة، والله أعلم. فالناس الذي يفعلون مطويات في هذه الصور، 6 صور أو 8 صور ياسين والدخان والرحمن وإلى آخره، لم تثبت لهذه الصور فضائل على غيرها من صور القرآن، والله أعلم. وهذا لا يعني أن الصورة ليس لها فضيلة، إنما القرآن كله له فضائل. قال تعالى في هذه الصورة الكريمة الرحمن: صدرت الآية الكريمة السورة الكريمة باسم من أسماء الله، وهذا من الأسماء التي كان يتنازع فيها أهل الكفر وينازعون فيها. فريق من أهل الكفر كان يثبت لله اسم الرحمن وفريق ينفيه. أما النفاة فقد قال الله في شأنهم: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. وأيضا قد اعترض سهيل بن عمرو في صلح الحديبية على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لعلي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ما ندري ما الرحمن وما الرحيم، اكتب باسمك اللهم. فهذه فئة كانت تنفي اسم الرحمن عن الله سبحانه، وفئة كانت تثبته. قال ربنا في سورة ياسين: قالوا وما أنزل الرحمن من شيء. فكانت فئات تثبت اسم الرحمن وفئات تنفي هذا الاسم عن الله سبحانه. أما عند المسلمين فهو اسم من أسماء الله ثابت بالاتفاق، لا يعلم فيه نزاع. قال بعض العلماء إنه رحمن الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى، ورحمته عامة للمسلمين والكفار. قال ربنا سبحانه لما قال الخليل: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر، أي سأرزقه أيضا، ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. الرحمن علم القرآن، فيه دفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل الكفر كانوا يقولون إنما يعلمه بشر، إنما يعلمه بشر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدافع الله عن نبيه وأثبت أنه سبحانه هو الذي علم القرآن، كما قال تعالى: وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. فالآية تضمنت ردا على أهل الكفر الذين يقولون إنما يعلمه بشر، وعلى الذين يقولون أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة وأصيلا. الرحمن علم القرآن، علمه للرسول وعلمه للخلق أيضا. فنحن لا نستطيع أن نتعلم إلا إذا علمنا الله، مهما بذلنا من جهد للتعلم فلن نفهم إلا إذا أفهمنا الله. فالمعلم من علمه الله سبحانه وتعالى. ولذا مهما أوتيت من الذكاء لن تستطيع أن تقف على علم إلا بإذن الله. ولذا فإن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه محدث ملهم موفق، اشكلت عليه آيات الكلال وسأل فيها مرات ولم يشأ الله أن يفهمها عمر كما فهمها غيره. وإذن هناك آيتان في الكلال، آية في أول السورة وآية في آخر سورة النساء، وهذه تحمل حكما يعارض تلك في الظاهر. إن كان الرجل من ورثة كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فكل واحد منهما السدس، لكن هناك لها نصف ما ترك ويرثها إن لم يكن لها ولد. فقال: ما زلت حريصا على أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة. من كثرة السؤال حتى ضرب النبي بيده في صدري وقال: يا ابن الخطاب، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ فسكت عمر، وبعد مدة في خلافته يقول ثلاث وددت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى يعهد إلينا فيها عهدا. ما هي يا أمير المؤمنين؟ الكلالة. فشيء إلا مع أن عمر ذكي ملهم محدث موفق أن في بعض المسائل تخفى عليه وغيره يفهمها. فالذي علم القرآن هو الله، والمعلم من علمه الله. خلق الإنسان وهو آدم صلى الله عليه وسلم، وقيل آدم وعموم بنيه. خلق الإنسان علمه البيان. البيان بعض العلماء حملوه على ما يبين به الشخص ويعرب به عما في نفسه، فقالوا من ثم البيان إذن هو بيان باللسان، أعرب عما أريده باللساني، أو بيان بالقلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان ما علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، أو بيان بالإشارة. هذه صور البيان، أو أعظم صور البيان، أغلب الصور هي بهذه الطريقة. فهذا منح أنحاه الذين قالوا إن المراد بالبيان ما يبين به الشخص عما في نفسه، يختلف عن العزموات التي لا تستطيع الإعراب عما في نفسها. وقال آخرون من أهل العلم إن البيان هنا لا يقف على المنطق أو الإشارة أو الكتابة، إنما البيان بيان الحلال والحرام. بيّن الله لك الحلال والحرام، وبيّن لك ما خفي عليك من أمر الدنيا والآخرة مما تحتاج إليه كبشر، بيّن لك ما يحل لك وما يحرم عليك، وبيّن لك ما مصيرك إذا كنت من أهل الصلاح، وما مصيرك إذا كنت من أهل الشر والفساد. علمه البيان. وإن كان أشهر البيان بيان باللسان وبيان بالقلم، والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يقول الله تعالى الشمس والقمر بحسبان، قيل معناه الشمس والقمر يجريان بحساب، كما قال تعالى للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. ويجريان أيضا لوقت لا يتجاوزانه، فجريان الشمس إلى أن يقال لها اطلعي من مغربك فتطلع من مغربها الحديث، وتجري الشمس إلى أن يريد الله لها أن تكور، كما قال إذا الشمس كورت. فالشمس والقمر يجريان بحساب، ويجريان إلى أجل معلوم، فليس الأمر خبط عشواء. وذلك إذا قال قوم أن نجما ما متجه نحو الأرض لتدميرها ستنتهي الحياة، فنحن نقول بقول ربنا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فنفوسنا مطمئنة، لأنه لن يسقط نجم على نجم إلا بإذن الله، ولن يخرج نجم عن مساره إلا إذا أراد الله له ذلك. ليس الأمر كأمر الطائرات التي يصنعها البشر، الطائرة تخرج عن مسارها فترتطم بأخرى أو بجبل أو قطار يخرج عن مسار الله. قال تعالى الشمس والقمر بحسبان، قال وكل في فلك يسبحون، وقال لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وهذا من عظمة الله سبحانه. والنجم والشجر يسجدان. قال بعض العلماء، وهذا اختيار الطبري رحمه الله تعالى، أن المراد ما نجم من الأرض، الحشيش الأخضر الذي على الأرض يسمونه النجم، العرب تسميه النجم، كل نبات ليس له ساق يسمى نجم، وكل ما له ساق يسمى شجر، فالشجرة التي لها ساق، أما النجم النبات الذي ليس له ساق. فقال بعض العلماء إن الله ذكر بآيات في السماء الشمس والقمر وما يجريان بحساب، وذكر بآيات في الأرض النجم والشجر يسجدان. هذا رأي عدد كبير من العلماء، وهذا الذي اختاره ابن جرير الطبري الإمام رحمة الله تعالى عليه. هذا وإن كان هذا القول صحيحا، لكنه لا يمنع أيضا أن النجم الذي في السماء يسجد لله. قال تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. قال تعالى: والنجم والشجر يسجدان. فإذا شعرت بذلك احتقرت نفسك يا ابن آدم، كل المخلوقات تسجد لربها، تسجد لربها. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال، وأنت يا ابن آدم متعالي على الله، من أنت؟ فادخل بنفسك في أعداد هؤلاء الساجدين لله، في أعداد هؤلاء الراكعين لله. قال تعالى: والنجم والشجر يسجدان. فلا يكن الحشيش على الأرض أسعد منك أنه يسجد لله وأنت لا تسجد يا ابن آدم. قال تعالى: والسماء رفعها، رفعها بغير عمد ترونها، ووضع الميزان، قيل الميزان العدل، وقيل الميزان الذي عناه الله هنا مفسر بآية الأنبياء: ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وبلا شك أن من معتقدات أهل السنة والجماعة من أصول اعتقادها أن في الآخرة موازين، وأن الأعمال توزن، والأعراض أيضا توزن، والكلمات توزن، والأخلاق توزن. هذا من معتقدات أهل السنة. هناك ميزان له كفتان، كفة حسنات وكفة سيئات، ومن ثقلت موازينه كفة حسنات فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، عياذا بالله. فهذا من المتفق عليه عند أهل السنة والجماعة، ومن أصول معتقدات أهل السنة والجماعة. والميزان وضع لكي يقوم الناس بالعدل، لكي يقوم الناس بالقسط. وكما أن هناك ميزان في الآخرة يختلف عن ميزان الدنيا أحيانا في أمور، طبعا الأعراض توزن في الآخرة والأقوال توزن، ميزان الدنيا لا يزن أقوالا، ميزان الدنيا لا تستطيع أن تزن فيه أقوال ولا أن تزن فيه أخلاق، ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق، ما تستطيع هذا في ميزان الدنيا. قال تعالى: ووضع الميزان. قال بعض العلماء عنى به أو عني به الميزان الدنيوي والعدل الذي يتضمن إقامة العدل، لقوله: ألا تطغوا في الميزان، لا تطغوا لا تتجاوزوا الحد في الطغيان في الميزان. الطغيان تجاوز الحد كما هو معروف، ولكن ليس المراد التجاوز الكبير هنا، وإلا أن كلمة الطغيان تعني الازدياد. إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية. فقد يقول قائل الذي نهينا عنه هو الطغيان في الميزان، لكن ما سواه يمشي، لكن هذا القول مردود، لأن الله سمى صورة بصورة المطففين فقال فيها ويل للمطففين الذين إذا اكتلوا على الناس يستوفون وإذا كلوهم أو وزنهم يخسرون. والتطفيف البخس اليسير في خفاء، يعني تسرق من الميزان شيئا يسيرا في خفاء عن أعين أصحاب الحقوق. مثلا كيلو جرام، ألف جرام، تبيعه 980، بخس يسير في خفاء، فهو تنبيه بالأدنى على الأعلى. والتحق الأمر أيضا بالمقاييس، بالمكاييل والمقاييس. مثلا أرض مساحتها 1000 متر تبيعها 990 مترا، تأخذ 10 أمتار سحتا. فقال تعالى ألا تطغوا في الميزان لا تتجاوزوا الحد في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط بالعدل، ولا تخسروا لا تنقصوا الميزان. الآية الكريمة فيها رد على العلمانيين الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، ويقولون لا دخل للدين بالاقتصاد ولا دخل للدين بشؤون الحياة. فيقولون كما قال قوم شعيب لشعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ مال صلاتك ومال تجارتنا وميزاننا. فقال تعالى وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. نزلت سورة المطففين في ضبط الموازين والمكاييل، وعندنا آيات متعددة وزنوا بالقسطاس المستقيم. فليس ديننا أبدا بقاصر على الصلاة والصيام والزكاة والحج كما يظن هؤلاء العلمانيون الذين يؤمنون ببعض الآيات ويكفرون ببعض، وإن تلوها لكن يقولك لا، بعضهم يصلي ويصوم ويحج ويتصدق ويحسن إلى الناس كل سنة في العمرة وكل سنة في الحج، ويتصدق ويعطي المحاويج ويكفل الأيتام، لكن تأتي مثلا عند الحدود الشرعية يا أخي حد الله قطع يد السارق أو رجم الزاني أو جلد الزاني، والربا لا يجوز، وضع أموالك في البنوك حرام، تأكل. أقول لك لا يا أخي، هذه الحدود وحشية، تراه ينقلب رأسا على عقب. أقول لك هذه الحدود وحشية، كيف نقول بقطع يد وكيف نقول بكذا وكذا؟ فهذا من الجهل والتردي الذي وصل إليه الناس في هذا الباب. فلذلك أيها الإخوة، كان من صور الجهاد في سبيل الله السعي لأن تكون كلمة الله العليا في كل شيء، كلمة الله العليا في الكيل والميزان، كلمة الله العليا في كل شيء، في الصغير وفي الكبير. لا تجعل كلمة تعلو كلمة الله أبدا، لا كلمة أبيك ولا كلمة جدك ولا كلمة ملك ولا كلمة رئيس ولا وزير ولا أمير ولا أي شخص، إنما تسعى جادا لتكون كلمة الله العليا في كل الأبواب. وهذا من أجل مقاصد الجهاد، وهذا الذي يسمى بالشهيد، من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. سواء كان بقتال، سواء كان بدعوة إلى الله سبحانه الحكمة والموعظة الحسنة، سواء بتأليف القلوب. المهم أن كلمة الله تكون هي أعلى الكلمات، أعلى من كلمتي، من كلمة أبي، من كلمة جدي، أعلى من كلمة رئيسي، من كلمة ملكي، من كلمة مديري. نسعى لتكون كلمة الله هي العليا في كل الأبواب، في سياسة، في اقتصاد، في بيوع، في شراء. ما كلام الله يعلو ولا يعلى عليه. هذا الذي من مضامين إسلامنا، وهذا من نصرتنا لربنا. ما معنى أن تنصر الله ينصركم؟ داخل في نصرة الله أن تجعل أوامره ونواهيه فوق كل الأوامر، فوق كل النواهي، وفوق أمر نفسك إذا أنت تشتهي شيئا ولكن أمر الله يخالفه. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وهذا نتمنى أن نموت ونحن عليه، نحن جادين مجدين لكي تكون كلمة الله هي العليا في كل شيء. الأمر لك يا رب في كل شيء، كلمتك فوق كلمة القانون، فوق كلمة الدستور، فوق كلمة الملك، فوق كلمة الرئيس، فوق كلمة أبي، فوق كلمة شيخي، فوق كلمة معلمي، فوق كل الكلمات أمر الله فوق كل أمر. ونحن نعرف أن من أوامر الله أوامر كونية قدرية لا تتخلف، إنما أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. كن نسعى لتكون الأوامر الشرعية الدينية لله فوق كل الأوامر. أي شيء يخالف ذلك نعتذر إليك، كلام الله فوق كلامك. إنما الطاعة في المعروف، هكذا ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. أصل عظيم عندنا، قال تعالى وأقيموا الوزن بالقسط، هذا أمر الله. ولا تخسروا الميزان، لا تنقصوا الميزان. والأرض وضعها للأنام، قيل الأنام الخلق من بني آدم، وقيل الأنام الإنس والجن، وقيل الأنام كل ما فيه روح، كل ما فيه روح يطلق عليه الأنام. وهذا الأخير ينتظم أكثر أقوال العلماء في هذا الباب. قال تعالى والأرض وضعها هيئها للأنام، فيها فاكهة عمت كل الصنوف، والنخل ذات الأكمام، أكمام الأغلفة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها، والحب ذو العصف. الحب حبوب القمح هي في عود، والعود يصنع منه تبن، وحشوها أيضا يكون منه التبن، العصف الشيء كما قال تعالى كعصف مأكول بقايا تبن داسته الدواب بأرجلها. والحب ذو العصف والريحان، أي الريحان، قيل الريحان كل أرزاق العباد غير الحبوب، وقيل الريحان الذي يشم، والله أعلم. قال تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، بأي نعم الله تكذبان، الخطاب للإنس والجن. قد ورد في هذا الصدد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيه أنه لما تلا الآيات أمام أصحابه ولم يردوا شيئا قال ما لي أرى الجن أحسن ردا منكم، أحسن مردودا منكم. قال وما ذاك يا رسول الله؟ قال لما قرأت فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا لا نكذب بشيء من آلائك يا ربنا، صدقنا آلاءك يا ربنا ولم نكذب بشيء منها، لكن سنده ضعيف. لكن هل يجوز أن أقولها؟ يعني لو أنا أقرأ القرآن ومرت علي آية كهذه أو آية فيها تساؤلات، هل يجوز أن أجيب؟ ولذا خاص بالنافلة أم بالفريضة أيضا، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ هل جوزي الكفار بأفعالهم؟ نقول نعم يا رب، ثوب الكفار بما كانوا يفعلون، جوزوا بما كانوا يفعلون. فمن العلماء من قال هذا جائز ومستحب في الفرض والنفل، وسيأتي لذلك
الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.